بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 75 من كتاب الصلاة في صحيح البخاري. قال البخاري: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، أي في سارية من سواري المسجد. والأسير هو أسير الحرب أو الغزو، أو الغريم هو المدين، يربط حتى يدفع ما عليه من دين. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وهو المعروف بابن راهويه أو ابن راهوية المروزي. قال: أخبرنا روح، وهو روح ابن عبادة البصري، ومحمد ابن جعفر، وهو المعروف بغندر محمد بن جعفر ربيب شعبة البصري، عن شعبة، وهو ابن الحجاج البصري العتكي إمام المحدثين في زمانه، عن محمد بن زياد المدني، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أو كلمة نحوها، ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا. أما قوله إن عفريتا، العفريت هو كل متمرد من الإنس والجن، كل متمرد من الإنس والجن، والمتمرد هو الفاسق الشارد المعاند، فيطلق العفريت على المتمرد أو المارد من الجن وكذلك من الإنس. ولذلك قال ابن عبد البر: الجن على مراتب، فالأصل جني، يعني مجموع الجن الأصل فيه أنه جن، لكنه أخذ بعد أصل خلقه وأصل التسمية الجن أخذ أسماء أخرى على حسب ما وصل إليه من شيطنة وعصيان وتمرد. قال: الجن على مراتب، أصله جني. قال: فإن خالط الناس قيل عامر، قيل عامر، يعني كالشيء الداجن أو الآهل، يعني أخذ على الناس القطط من الحيوانات الداجنة، يعني الأليفة التي خلطت الناس وألفتهم، فيقال للداجن من الحيوانات داجن أو أليف، كالحمار الذي تركبه، وكالبقرة والجاموسة والقطة وغير ذلك، كل هذه حيوانات داجنة، بمعنى أنها خلطت الناس ولا مضرة من قبلها، وليس فيها شيء من النجس يخشى منه وغير ذلك. فإذا كان هذا الجني فيه مخالطة للناس فيسمى عامر، يعني يسكن البيوت ويعمرها مع أهلها. ومن تعرض منهم للصبيان قيل له أرواح، يعني من الجن ما يسمى أرواح. سر التسمية كثرة تعرضهم للصبيان. ومن زاد في الخبث قيل له شيطان، فإن زاد على ذلك قيل له مارد، فإن زاد على ذلك قيل عفريت، مش عفريت، فيش حاجة في اللغة اسمها عفريت بفتح العين إلا في لغة المصريين، حتى العرب بيقولوا عفريت ما بيقولوا عفريت. والعفريت هو العارم الخبيث، يعني المارد والشارد الخبيث. فإن زاد على ذلك قيل عفريت نفريت، عفريت نفريت، هذا كنا نسمعه زمان في البلد في الفلاحين، يقول لك ده فلان ده عفريت، التاني يقول لا ده انا فريت. ففوجئت بان لها اصل في كلام العرب، عفريت ونفريت، كان هذا هو المارد الاعظم، ليس بعد ذلك عصيان ولا شرود عن معنى الطاعه. قال النبي عليه الصلاه والسلام ان عفريت من الجن، وقوله من الجن احتراز عن عفريت الانس او عن عفريت الانس، وان لم تكن هذه الزياده لها معنى فلا قيمه لها حينئذ، والنبي عليه الصلاه والسلام منزه عن هذا العبث. ان عفريت من الجن احتراز عن عفريت الانس، وهذا يدل على ان العفريت المارد يكون من الجن ويكون من الانس كذلك. قال تفلت علي البارحة، ومعنى تفلت أي وثب علي البارحة، وثب أو تسلط علي البارحة. نعم، تفلت بمعنى تعرض لي فلتة وتوثب علي. البارحة هي أقرب ليلة مضت، أقرب ليلة مضت، فيقال الليلة الماضية البارحة. قال أو كلمة نحوها، يعني كأن النبي قال هذا الكلام أو كلام يشبه هذا الكلام. هذه المهمة التي أتى الجن أو العفريت لأجلها هي أن يقطع على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، كأن هذا كان في صلاة الليل، في صلاة ليله عليه الصلاة والسلام بدلالة البارحة، فقال ليقطع علي صلاتي، كأن هذا التعرض كان له في عين الصلاة. قال فأمكنني الله منه، يعني أعانني عليه حتى أخذه النبي عليه الصلاة والسلام وخنقه وشعر بضرب لسانه على ظهر كفه عليه الصلاة والسلام، لما خنقه عليه الصلاة والسلام حتى أخرج الجن أو العفريت لسانه فأصاب ظهر يد النبي عليه الصلاة والسلام، فشعر ببرد لسانه على كفه كما جاء في بعض الروايات. قال فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا فتنظرون إليه جميعا أو كلكم، ليكون عبرة لمن يعتبر. أراد النبي وهم بأن يربطه في سارية أي في عمود من أعمدة المسجد ليصبح الناس فينظرون إلى هذا العفريت، وهي آية وعلامة من آيات النبوة. قال فذكرت قول أخي سليمان، سليمان بن داود عليهما السلام، الذي قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وأنتم تعلمون أن كل نبي له من المعجزات أو معجزة ليست لنبي آخر، حب الله تعالى كل نبي ورسول بمعجزة حجبها عن الآخرين. وكان بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل شيئا من ملك سليمان، ولكنه راعى حقوق الأخوة النبوية بينه وبين سليمان عليه السلام، فتذكر قول سليمان رب هب لي ملكا. وأنتم تعلمون أن ملك سليمان إنما هو كان عبارة عن تسخير الجن والإنس والطير والحشرات وغير ذلك، كانت معجزة سليمان في تسخير الدواب له، يفعلون له ما يشاء عليه الصلاة والسلام. فلما وكان سليمان عليه السلام يرى هذه الدواب والطير والحشرات مهما دقت وجلت كان يراها ويسمع كلامها ويفهمه ويترجمه لأصحاب الكرام، كما أن سليمان عليه السلام كان يرى الجن ويرونه، كان يرى الجن ويرونه. أما بالنسبة لهذه الأمة فالله تعالى قال لها إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، هذا خطاب للأمة دون النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أيضا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام أنه كان يرى الجن على الهيئة التي خلقهم الله عز وجل عليها. وفي رواية أن هذا العفريت لما تعرض للنبي في صلاته أتاه على صورة هر، على صورة هر، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام بشدة تعرضه له في صلاته أن هذا من الجن وليس هرا وليس من جنس الهر. والراجح من أقوال أهل العلم أن أحدا من هذه الأمة لا يرى العفريت أو الجن على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، حتى قال الإمام الشافعي: ومن زعم أنه قد رأى الجن كما خلقه الله تعالى أسقطنا شهادته. من زعم أنه رأى الجن، فما بالك بمن يصور الجن والشياطين ويصور المسيح الدجال ويصور هذه المسائل كل الغيبية على طرهات الكتب وصفحات الكتب، يوهم الناس أن هذا هو المسيح الدجال، يوهم الناس أن هذا هو إبليس، يوهم الناس أن هذه هي النار، وغير ذلك من هذه الصور التي يحرم على أحد أن يزعم أنه قد رآها أو علمها. فمهما صور مصور النار فالنار أعظم من ذلك، ومهما صور مصور إبليس فإبليس أحقر من ذلك، وليست هي الصورة التي يصورها المصورون على صفحات الكتب أو حتى يصنعون لها التماثيل والأصنام وغير ذلك. قال: إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبح وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. كأنه يذكر ذلك على سبيل الحكاية لا على سبيل التلاوة. قال روح، أي في روايته لأن روح بن عبادة يروي عن شعبة: هو ومحمد ابن جعفر. كأن روح زاد على ابن جعفر، قال: فرده خاسئا، يعني فرده الله تعالى مطرودا خاسئا خاسرا. كان يستطيع أن يفعل ذلك، ولكنه راعى حقوق الأخوة النبوية بينه وبين سليمان، قال: هذا كان من ملك سليمان. ما هو كونه هم عليه الصلاة والسلام برفضه يدل على الإمكان، دل على الإمكان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تورع عن ذلك، وهذه يعني من حفاظ المعجزات، يعني الحفاظ الرباني للمعجزات لكل نبي، كان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يفعل ذلك، ولكن الله تعالى أذكره شيئا كان قد نسيه عليه الصلاة والسلام حفاظا على معجزة سليمان. قال ابن بطال: وفهم ابن بطال وغيره منه من هذا الحديث أنه كان حين عرض له غير متشكل بغير صورته الأصلية، فقالوا: إن رؤية الشيطان على صورته التي خلق عليها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا، غيره من الناس فلا، لقوله: إنه يراكم هو وقبيله، أي إن الشيطان يراكم هو وقبيله، أي هو وبقية الشياطين والإنس والعفاريت والجن يرونكم على صورتكم من حيث لا ترونهم على صورتهم. وفي رواية شبابة عن شعبة قال: عرض لي فشد علي، يعني تعرض لي في صلاتي تعرضا شديدا. وفي رواية لمسلم عن أبي الدرداء: جاء بشهاب من نار، هذا العفريت جاء بشهاب أي بقبس وشعلة من نار، وأشاح بها في وجه النبي عليه الصلاة والسلام ليصرف عن صلاته، قال: جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. ومن حديث عائشة: فأخذته فصرعته فقنقته حتى وجدت ضرب لسانه على يدي. كل ذلك في الصلاة، وهذا يدل على جواز الحركة الكثيرة في الصلاة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. أنتم تعلمون أن الخمس أو أن الخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم في الصلاة وفي غير الصلاة. طبعا دلوقتي لما يجي لك حذاء أو غراب أو حداية أو شيء من هذا وعايز تقتلها وأنت في الصلاة، لابد أن ذلك يستلزم حركة طويلة، حركة كثيرة. فكذلك هذا العفريت، لكن ذلك في حق النبي عليه الصلاة والسلام، في حق النبي عليه الصلاة والسلام. الفرق بين العفريت والجن
قال عفيت من الجن أنا أتيك بي قبل أن تقوم من مقامك، هذا مؤمن. هذا يقدم سليمان هو إما أن يكون هذا من باب التسخير، وإما أنه قد آمن بسليمان فأراد أن يخدمه. طيب، الباب 76، باب الاغتسال إذا أسلم. باب الاغتسال إذا أسلم، وهذا في الحقيقة محل نزاع بين أهل العلم، منهم من أوجب الغسل بالدخول في الإسلام، ومنهم من قال الأمر بالغسل على سبيل الندب والاستحباب، وربما يكون الراجح الوجوب. الوجوب. قال: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم المدين أن يحبس إلى سارية المسجد، يعني يربط بجوار أو في سارية المسجد حتى يؤدي ما عليه. وهذا محمول على أنه كان موسرا ولكنه يأبى الدفع، أما من كان معسرا فينظر حتى ييسر. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد وهو المعروف بالمقبري، سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، بعث خيلا قبل نجد، وقبل بمعنى ناحية، هل بعث النبي الخيل أم بعث الخيل وعليها رجال؟ وعليها رجال. يبقى المقصود هنا بعث النبي رجالا وهم ركوب الخيل جهة نجد، ونجد الآن تمثل الرياض وما حولها من مدن. قال: فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة ابن أسال، فربطوه بسارية من سوار المسجد. والمعلوم أن أهل نجد في ذلك الزمان كانوا مشركين، لم يكونوا يهودا ولا نصارى، لم يكونوا يهودا ولا نصارى، بل كانت المدينة وخيبر وما حولها من المدن كانت هي موطن لليهود، وكذلك كان النصارى في شبه الجزيرة العربية قلة لا تكاد تذكر، فالجزيرة كلها كان يدور أمرها بين المشركين وبين اليهود، أما النصارى فكانوا قلة وكانوا في بلاد بعيدة عن هذه المدن الكبيرة. قال: فربطوه بسارية من سوار المسجد. وسمامة كان مشركا لم يكن يهوديا، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا سمامة. وفي الحقيقة هذا الحديث مختصر جدا، وإلا فقد أورده الحافظ، فقد أورده الإمام البخاري في هذا الكتاب مطولا جدا على أصله. فقال: لما بعث النبي الخيل إلى نجد أتوا برجل يقال له ثمامة ابن أسال، فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية من سواري المسجد. ولا يعني ذلك أن النبي هو الذي باشر الربط بنفسه، ربما يكون أمر الغير بربطه، ولا يمنع أن يكون هو الذي ربطه بنفسه، لا يمنع. ثم كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر عليه فيقول: كيف أجدك يا ثمامة؟ مر عليه في اليوم الأول، قال: كيف أجدك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل زاد من، إن عفوت عني وأطلقت صراحي فسأشكر لك هذا، وإن قتلتني فاعلم أن ورائي من الجند والأهل والقبائل والعشائر ما ينتقمون لي بأخذ الثأر ولو من دمك. قال: إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل زاد من، يعني أنا رجل لي مكانة ومنزلة في قومي ولا بد أن يسأروا لي، ودمي لا يكون هدرا. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله على مدار 3 أيام، والجواب واحد من ثمامة. فلما كان الثالث قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، انطلق إلى بستان قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام من حسن أخلاقه، وسمع القرآن 3 أيام يتلى في الصلاة وفي غيرها، وباشر المعاملة مع بقية الأصحاب وخاصة الكبار منهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أفاضل وأعلام الصحابة، لكنه ما أراد أن يسلم والحالة هذه حتى لا يقال بعد ذلك إنه أسلم مخافة الأسر، ولكنه كان يرد على النبي عليه الصلاة والسلام بما يليق مع كرامة العربي وحرية العربي، حتى عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام بعد 3 أيام. ثم في الحديث أنه انطلق إلى نخل من نخل المدينة أو أقرب بستان بجوار المسجد، فاغتسل ثم رجع، فماذا كان منه بعد الرجوع؟ أن شهد الشهادتين، أن شهد بالشهادتين، وهذا يدل على أن الغسل أي الغسل للدخول في الإسلام إنما يكفي فيه النية دون النطق، فلو أن إنسانا نوى أن يدخل في الإسلام، نوى ذلك وهم به، فلا مانع بعد هذه النية أن يغتسل قبل أن ينطق بالشهادتين كما فعل ثمامة. وقيل بل لابد أن يغتسل بعد النطق بالشهادتين، وحملوا حديث ثمامة على أنه ربما يكون قد نطق بها بينه وبين نفسه قبل الاغتسال، فاغتسل ثم رجع فجدد هذه الشهادة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع أن يكون الأمر على هذا أو ذاك. وسيأتي بعد بابين تقريبا هذا الحديث بعينه تحت تبويب جواز دخول المشرك المسجد، جواز دخول المشرك المسجد، وأن ذلك لعلة، يدخل لعلة، والعلة هنا أنه كان مربوطا، أنه كان أسيرا مربوطا في المسجد، ولم يكن عندهم في ذلك الوقت مكان يسع الأسرى أو غير ذلك، أو ربما ربطه النبي عليه الصلاة والسلام ليسمع كلام الله إذا تري في الصلاة أو في غيرها. أما الجنب فإنه لا يحل له أن يمكث في المسجد، الجنب لا يحل له أن يمكث في المسجد إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وأما المرور والعبور فلا بأس به بغير حرج. الباب 77، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. يعني هل يجوز أن نضرب خيمة في المسجد، في هذا المسجد مثلا، للتطبيب، نطبب مريضا؟ نعم، الجواب نعم يجوز، والدليل قال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى وهو البلخي اللؤلؤي قال حدثنا عبد الله بن أمية قال حدثنا هشام عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، هو سعد بن معاذ، سعد بن معاذ المدني الأنصاري، قال أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، والأكحل هو عرق في اليد، لها سميع شريان، مش كده؟ هو ده الأكحل. أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، معنى ضرب أي أقام وصنع وثبت خيمة في المسجد ليعالج فيها سعد بن عبادة حتى يتسنى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يزوره وأن يكون قريبا منه، لأنكم تعلمون أن غرف بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كانت مفتحة إلى المسجد، فالنبي كان يسهل عليه أن يخرج عن بيته ويدخل في خيمة سعد بن عبادة ليزوره، بدلا من ذهاب سعد إلى بيته للتطبيب وغيره، فيشق ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب إليه في كل وقت رحيم. سعد بن عبادة، ها؟ سعد بن معاذ، أين سعد بن معاذ؟ معذرة، سعد بن معاذ. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم فلم يرعهم. والروع هو الفزع، الروع هو الفزع، يعني ما كان هناك شيء يفزعهم ويقلقهم غير أنهم كانوا إذا نظروا إلى سعد بن معاذ يرون الدم ينفر من أكحله، ينفر من أكحله. وفي المسجد خيمة من بني غفار، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم، أي ما هذا الدم كله الذي يأتينا من ناحيتكم؟ فإذا سعد يغزو جرحه دما، يعني ينفر جرحه ينفر دما، قال فمات فيها، فمات فيها. وهذا الحديث للدلالة على جواز ضرب الخيام في المسجد للتطبيب وغيره. ولازلنا نذكر مهام المسجد في الإسلام واحدة بعد الأخرى، فليس المسجد للصلاة فحسب بل له مهمات كثيرة. لا داخل المسجد، لا داخل المسجد لا، لأن هذه حادثة عين، هذه حادثة عين. إنما تبقى فيه مستشفى فوق المسجد وأجي أضرب خيمة في المسجد لفلان من الناس، ولما وكان بالإمكان أن يطبق في مكان آخر. ثم هناك علة أخرى، فعل النبي ذلك ليسهل عليه عيادته. نعم. الباب 78، باب إدخال البعير في المسجد للعلة. يعني احنا دخلنا مرض قبل كده، ما جاء ندخل بعير لكن لابد أن تكون هناك علة. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، ودي كان في حجة الوداع، طاف النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة على ايه؟ على بعير، والبعير هو الجمل، البعير هو الجمل. وانت تعلمون ان بول البعير طاهر ولا نجس؟ بول البعير طاهر، صح، بول البعير طاهر. طيب الدليل ايه؟ حديث العرانيين، وان البعير مما يؤكل لحمه كذلك على مذهب من يقول. اي نعم، هو حديث العرانيين وخلاص. خليك زي المحدثين كده، الاخ سلمان يقول لك حديث العرانيين خلاص، يبقى الحد بقى يفهم بقى، قال لك حديث العرانيين يبقى خلاص. انما الحديث اللي فيه كده بتاع العرانيين اللي هم جم للنبي لا 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 لا، خدت بالك؟ زي ما اقول لك ايه، حديث الاعرابي الذي بال كفايه كده، حديث التسابيح كفايه كده، انما ان تحكي الحكايه كلها فليس هذا من الفتاكة. يعني قال ابن عباس طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعير. تصور دلوقتي لو واحد طاف على بعير وقال لهم يا اخوانا انا مريض والله، الا يضربوه ويكسروه على الباب هو والبعير قبل ان يدخل، فضلا انه ما فيش كمان مكان للبعير دلوقتي. يعني لو اراد بعير ان يدخل المسجد الحرام لن يجد طريقا قط يستطيع ان يدخل منهم، ولو كان هناك طريق لمنعه الحجاب. نعم، لان الحاجب الان يمنعك وانت تلبس هذا الشبشب لاجل الطواف، لانكم تعلمون ان السنة في الطواف ايه؟ السنة في الطواف ايه؟ النعل. السنة ان يطوف الانسان بالنعل، صح؟ فمن اراد ان يطوف بالنعل منعوه حفاظا على نظافة المسجد وغير ذلك. حتى وإن لم يمنعك الناس الحجاب والمناع، منعك الناس لفرط جهلهم حتى حول الكعبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى مكة ليحج حجته الوحيدة في الإسلام، أي بعد البعثة، لأنه عليه الصلاة والسلام حج مرتين قبل البعثة على ملة إبراهيم عليه السلام، وحج بعد بعثته مرة واحدة وهي حجة الوداع، وسميت الوداع لأنه ودع الناس فيها ومات بعدها، وما سميت بحجة الوداع إلا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فهنا يقول ابن عباس طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعير، وكان يصيب الحجر بمحجنه، كان مع عصاه هكذا معكوفة، كلما مر وأتى عند الحجر الأسود لمس النبي الحجر بهذه العصا، لمس الحجر بهذه العصا. الشاهد هنا جواز إدخال البعير للحاجة، للحاجة. هذه الحاجة قيل فيها في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة متعبا وفي رواية مريضا فطاف على بعير، كأن العلة في الطواف على البعير كانت المرض. وفي رواية أخرى طاف النبي عليه الصلاة والسلام على بعير، وفي رواية حج النبي على البعير ليراه الناس ويسألوه، ليراه الناس يعني يكون بارزا لهم، يكون بارزا لهم. ولا شك أن النبي إذا صار في غبراء الناس ووسط الناس فربما لا ينتبه له أحد، لكن دائما أهل الوجاهة وأصحاب المنزلة العالية والرتب المرموقة دائما لابد أن يتميزوا عن الناس بشيء حتى يتسنى لعامة الناس الذين لهم حاجة عندهم أن يتوجهوا إليه. فلا شك أن واحدا لو رأى الناس كلهم يطوف على قدمه إلا واحدا لعلموا أن هذا هو النبي عليه السلام في ذلك الزمان. فيش واحد بقى دلوقتي يروح يطوف يلاقي واحد طايف على بعيره ويقول أكيد ده النبي. ما هو بيطوفش على بعير إلا النبي. قال: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل النوفلي عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة. عروة وزينب معذرة، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل وعروة كلاهما تابعين، وزينب وأمها صحابيتان. زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أي عن أمها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، شكوت للنبي أني أشتكي أي أني مريضة، أني وجعة. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. إذن أذن لها في الركوب وأن تكون خلف الرجال وأن تكون راكبة. والعلة هنا أو الشاهد هنا وأنت راكبة. لا شك أنها ستركب دابة، ستركب دابة. الناس الآن أهل الأعذار إنما يركبون على حوامل محمولة على أكتاف الرجال أو على عربات يعني يجرها أو يدفعها بعض الرجال كذلك. قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب النصر. قال ابن بطال: في هذا الحديث جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها المسجد. جواز دخول الدواب التي يؤكل لحمها فين؟ في المسجد. إذا احتيج إلى ذلك لأن بولها لا ينجسه، على مذهب ابن بطال في أن بول مأكول اللحم ليس بنجس، بخلاف غيرها من الدواب أي التي لا يؤكل لحمها. وتعقب بأنه ليس في الحديث دلالة على عدم الجواز مع عدم الحاجة، يعني يجوز مطلقا حتى بغير حاجة، بل ذلك دائر على التلويث. يعني حتى الذين تعقبوا ابن بطل بيقولوا لا، ده ليست العلة الحاجة فقط، لأنه ليس هناك دليل يمنع من دخول الدواب حتى من غير مين؟ من غير حاجة. أما الأحاديث النهي دي كلها، الأحاديث النهي دي مدارها على التلويث. مدارها على مين؟ على التلويث، أي التلويث بالبول والبراز. قال: فحيث يخشى التلويث يمتنع الدخول وإلا فلا. وقد قيل إن ناقته عليه الصلاة والسلام ناقة منوقة، يعني مدربة، مدربة ألا تبول إلا في أماكن مخصوصة وألا تتبرز إلا في أماكن، زي ما احنا بندرب الكلاب والقطط وغير ذلك ألا يفعلوها إلا في أماكن معلومة مخصوصة. ولكن الشيخ ابن باز عليه رحمة الله يرد هذا الكلام ويؤيد كلام ابن بطال الأولاني، ويقول على هذا التعقيب: هذا كلام ليس بشيء، والصواب طهارة أبوال الإبل ونحوها مما يؤكل لحمه فلا يضر المسجد وجود شيء من ذلك كما أشار إليه ابن بطال. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى العنزي البصري قال حدثنا معاذ بن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي عن أبيه عن قتادة قال حدثنا أنس عن قتادة وهو ابن دعامة الثلوسي البصري وهو من كبار المدلسين في طبقة التابعين ولكنه صرح هنا بالسماع قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يعني أنزل الله تعالى كرامة لولاية هذين الرجلين أنزل لهما ما يشبه المصباحين لا أن كل واحد منهما كان معه مصباح من بيته ولكن الله تعالى أنزل لولاية هذين الرجلين مصباحين وهذان الرجلين هما أسيد بن حبيب وعباد بن بشر كما جاء ذلك صريحا في روايات أخرى أسيد بن حبيب وعباد بن بشر قال يضيئان بين أيديهما يعني هذان المصباحان يضيئان لأسيد بن حبيب وعباد بن بشر لكن بيت أسيد كان في ناحية وبيت عباد كان في ناحية أخرى فلما أراد أن يفترقا تبع مصباح أسيدا وتبع الآخر عبادا كراما من الله عز وجل وفي هذا إثبات كرامة الأولياء وأنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. قال فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد أي مصباح حتى أتى أهله فانطفأ المصباح هذا الكلام ما قيمته؟ لو أننا نظرنا إلى هذا التبويب لوجدنا باب إدخال البعير في المسجد لعلة فهذا الباب إما أن يكون هو فصل من الذي قبله وإما أن يكون أشار إلى رواية صريحة من خارج الصحيحين على عادة البخاري فيها العلة والربط ولذلك قال الحافظ ابن حجر وأما وجه تعلقه وجه تعلق هذا الحديث بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء الكلام ده يبقى كان فين؟ كان في المسجد فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة فضل المشي إلى المسجد كما في الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة كما عند أبي داود من حديث بريدة وظهر شاهده من حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى. الباب 80 البعير كان علة المرض كان علة المرض هو اللي كان علة والحاجة مش يا أم سلمة اللي شكت النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشكو يبقى العلة في إدخال البعير لما أذن لها كانت إيه؟ كانت المرض. نعم. لا يضرك لأنه طهر بالذات الإبل لا يلزمه أنا غسلت فهو أفضل لكنه ليس بلازم. الباب 80 باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة هو الباب الصغير يعني أبدا مش ممكن نيجي على الباب ده ونقول ده خوخة أبدا أو خوخة. لماذا؟ لأن الخوخة هي كالنقب في الجدار، يعني حاجة كده يدوب الواحد إيه يوطي ويعدي، يوطي ويعدي. نعم باب الخوخة، لا مش الشباك، الشباك ليس خوخة، لأن الخوخة دي يعني إنما اتخذت للمرور. والشباك حد يمر منه؟ حد يمر؟ لا، هتمر انت على رقبتك. نعم، فالخوخة هي الباب الصغير، الباب الصغير سواء اتخذ له باب او لا، اتخذ له باب او لا. فكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خوخات كثيرة، واحدة لعلي ولأبي بكر ولعمر وعثمان وغير ذلك من كبار الأنصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام بين هنا فضلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقال البخاري باب الخوخة والممر في المسجد، يعني باب جواب وجود الخوخة والممر في المسجد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح هو ابن سليمان البصري قال حدثنا أبو النضر وهو سالم ابن أبي أمية عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد. قبل كلمة عن بسر بن سعيد ضع حرف الواو، لماذا؟ لأن إما أن يكون الخطأ من محمد بن سنان أو من فليح بن سليمان، والصواب عن أبي النضر عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد، يعني أبو النضر يرويه عن شيخين، عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد. وتارة يفرد الواحدة منهما فيقول أبو النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري، أو عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري، هكذا جاءت الروايات. وحكم الإمام البخاري عليه رحمة الله أن هذا الحديث فيه إشكال، هذا الإسناد فيه إشكال، وقال الصواب إثبات الواو، وكذلك قال من بعده الإمام الدارقطني وغير واحد. فوجه هذا الإسناد أن يكون هكذا: حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين وعن بسر بن سعيد، يروي عنهما عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان المدني قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه. إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار العبد ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. مع أن هذا في حقيقة الأمر ليس شيئا مبكيا، هذا الذي استغرب له أبو سعيد الخدري، فقال فبكى أبو بكر رضي الله عنه. فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، ما الذي جعله يبكي؟ قال إن يكن الله خير عبدا من الدنيا، إن يكن الله تعالى خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. إيه اللي جعل أبو بكر في الحالة دي؟ يعني هو بيستغرب، يقول لما بكى أبو بكر ثم هو الذي بكى من بين أصحاب النبي عليه السلام، لما ذلك؟ القضية ليس فيها شيئا مبكيا، كل القضية أن النبي إنما أخبرنا أن الله تعالى خير عبدا بين أن يبقى حيا في الدنيا وبين أن يأخذه ويقبضه، فاختار أن يقبض. فما الذي أبكى أبا بكر؟ قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، أي الذي خيره الله عز وجل بين الموت وبين الحياة، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار الموت، اختار الموت. ولذلك عائشة رضي الله عنها تقول لما نزل أو لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بين صدري ونحري رأيته قد رفع سبابته إلى السماء وهو يقول بل الرفيق الأعلى، فعلمت أن الله تعالى خيره فلم يختارنا، وفي رواية فاختار ما عند الله، وفي رواية فاختار الرفيق الأعلى. فعلمت أنه سيموت. وهكذا في كل نبي أو رسول، لا يموت نبي قط ولا رسول قط إلا خيره الله عز وجل بين الموت والحياة. دي علامة من علامات موت الأنبياء، لا يموت نبي ولا رسول إلا ولا بد أن يسبق الموت تخير بين البقاء والوفاة. ولذلك لما جاء هذا الرجل إلى موسى عليه السلام وقال أجب ربك، قام إليه موسى فلطمه ففقع عينه، فصعد هذا الرجل إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد من عبادك لا يريد الموت، فقلت له أجب ربك، فقام ففقع عيني، فرد الله تعالى عليه عينه وقال قل له إن ربك يقول لك الحياة تريد. دي بديل لإيه؟ دي العلامة، هذا التخيير. الحياة تريد، إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يدك سنة. فلما نزل هذا الرجل إلى موسى عليه السلام فقال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك الحياة تريد، إن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يدك سنة. فعلم موسى عليه السلام أن هذا الرجل الذي يأتي لأول مرة في صورة رجل إنما هو ملك الموت، وكان يأتي من قبل في صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، لكنه لما جاء في هذه المرة بالذات على صورة رجل ودخل الرجل هذا بغير إذن وقال لموسى أجب ربك، يعني سلم نفسك. طب ما أي واحد نصب ما ممكن يعمل كده، ممكن يدخل لك واحد في أوضة النوم ويبقى على أم رأسك ويقول لك سلم نفسك أجب ربك. أنا أفهم من كده إن ده ملك الموت، أنا أفهم من كده إن ده ملك الموت، أفهم من كده إنه إنسان محترف ونصاب، كيف دخل بغير إذن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، إذا صوب الإنسان بصره فلا قيمة أن يستأذن بعد ذلك، لأن هذا الاستئذان إنما جعل لحفظ الحرمات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أدخل أحدكم عينيه أي بصره في بيت أخيه ففقع عينه فلا شيء عليه، ما فيش دية. ولذلك ربما تكون هذه كانت شريعة موسى عليه السلام، فلما جاء بغير علامة التخيير ودخل بغير إذن وقال أجب ربك، قام إليه موسى وهو لم يتعرف على شخصه ففقع عينه. ثم لما جاء في المرة الثانية بالعلامة علم موسى أن هذا هو ملك الموت، لأنه قد أتى بالعلامة التي لا بد لها أو التي لا بد منها لموسى عليه السلام. فلما أيقن أن هذا ملك الموت قال موسى عليه السلام لملك الموت الذي قال له إذا كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يدك سنة، قال موسى حينئذ ثم ماذا؟ قال الموت. قال موسى عليه السلام فالآن. إذن موسى لا يكره الموت، لا يكره الموت ولا يريد أن ينزل في عراك مع ملك الموت، وليس هو أقوى من ملك الموت، ولكن ملك الموت هنا ابتلي بابتلاء السماء. وكذلك هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به ملك الموت في حق موسى عليه السلام لم يكن أمرا ابتداء أراد الله تعالى إنفاذه، كما قال لإبراهيم عليه السلام وأمره بذبح ولده، هذا الأمر هل أراد الله إنفاذه أم أنه أمر ابتلاء؟ أمر ابتلاء، بدليل أن الله لو كان أراد إنفاذ هذا الأمر لابد أن إبراهيم كان سيذبح ولده، لكن هذا أمر ابتلاء. ولذلك لما صدق إبراهيم في هذا الابتلاء أنزل الله تعالى الفداء وغير ذلك من الدفاع عن هذا الحديث. قال أبو سعيد الخدري فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ اللي هو أبو بكر إن يكن الله خير عبدا بين ما عند الله أو بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. يعني شايف أبو بكر بكى لأنه فهم المراد من هذا الكلام. قال: يا أبا بكر لا تبكي. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. إن أمن الناس صاحب المنة والنصرة والمؤازرة، أو أن المعنى لو أن واحدا كان قد ساعدني بماله ونفسه كأبي بكر لمن علي، لمن علي، ولكن أبا بكر فعل ذلك بغير منة أو بغير من يبطل عمله، لم يمن عليه، ولكنه عمل عملا لو عمله غيره لمن، ولكن أبا بكر لم يكن من أهل المن. قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد، يعني لا تتركه بابا في المسجد إلا وتسدوه، إلا باب أبي بكر، إلا باب أبي بكر. أهل السنة والجماعة يقولون في هذا الحديث إشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق، إشارة إلى خلافة أبي بكر. وإلا فأنت تعلمون أن الصحابة كانوا في ذلك الوقت كان فيهم أهل البيت، وكان فيهم عمر وعثمان وغير واحد من أعلام الصحابة، ومع هذا لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام لأحد ببقاء خاصته أو بابه الذي يدخل منه إلا أبو بكر. وأهل السنة متفقون على أن إمامة أبي بكر الصديق كانت بالنص، كانت بالنص، يعني هناك نصوص صريحة في استخلاف النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر. وأما إمامة عمر رضي الله عنه فمختلف فيها، الراجح أنها كذلك بالنص، بالنص وباختيار أبي بكر أو ترشيح أبي بكر له، ثم هي بعد ذلك بأهل الحل والعقل. وحدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير وهو ابن حازم الأزدي البصري قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم الثقفي مولاهم المكي نزيل البصر قال عن عكرمة وهو أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه، في مرضه الذي مات فيه، وهذا يدل على أن هذه الحديثة كانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. قال عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل، شدوا عني كل خوخة في هذا المسجد. سدوا وشدوا المعنى واحد، هي بالروايتين شدوا وسدوا. قال شدوا عني أو سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر، أي فلا تسدوها، إكراما لأبي بكر ومعرفة لمنزلته وفضله ومقابلة ما من به أبو بكر رضي الله عنه، أي ما أنفقه من ماله وصحبته وحسن سيرته مع النبي عليه السلام، فلا أقل من أن تبقى خوخة أبي بكر رضي الله عنه. وقال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته الذي خرج وأمر عائشة رضي الله عنها أن تأمر أباها أن يؤم الناس. النبي عليه السلام نادى عائشة في مرضه وقال موري أبا بكر فليصلي بالناس. ففهمت عائشة رضي الله عنها أن هذا تلويح بالإمارة من بعده عليه الصلاة والسلام، ده تلويح وتلميح، فأرادت أن تبعد أباها عن هذه الساحة تماما. فقالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قرأ القرآن لا يكاد يتمالك يبكي، فاختر غيره. فقال النبي يا عائشة مري أباك فليصلي بالناس. فقالت يا رسول الله إنه رجل أسيف، إذا قرأ بكى ولا يكاد يتمالك. فقال يا عائشة مري أبا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. وما أتمت كلامها حتى غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كن صويحبات يوسف، ما فيش فايدة فيكم. ثم صاح النبي فيوديها مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعل ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فلما علمت أن النبي مصر على ذلك أمرت أباها فصلى بالناس. فخرج النبي أو فنظر النبي عليه الصلاة والسلام من بيت عائشة إلى المسلمين وهم مصطفون حول أبي بكر أو خلف أبي بكر رضي الله عنه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام آخر خرجة في حياته يجر إزاره، فلما رآه الناس أشاروا إلى أبي بكر أن يرجع في الصف، فما انتبه لذلك أبو بكر إلا والنبي بجواره. فجلس النبي عند أو عن شمال أبي بكر فصلى وأتم به أبو بكر وأتم الناس بأبي بكر صلى الله عليه وسلم. الشاهد هنا سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر، هذا هو الشاهد. باستثناء لأبي بكر سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، هذا ما هو ده التبويب عندك، باب اتخاذ الخوخة والممر في المسجد، هذا تبويب. والشاهد في هذا الحديث سد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. لا، هو كل المسجد كان قبل أن تسد هذه الخوخات كانت موجودة أم لا؟ كانت موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد الخوخات في مسجده هو لا في كل مسجد من المساجد. نعم. الباب 81، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. الغلق وهو ما يغلق به الباب، عارفين الترابيس، ترابيس وسقيطة، طبعا اكيد عارفين السقيطة صح؟ مش عارفينها؟ طب حد مش عارفها؟ ها؟ حد مش عارف السقيطة اللي قد كده في الباب من ورا خشب، تاخد من خشب يتسد بيها، والطوارد بقى الترباس صغير من كده، فاهم يا احمد؟ زمان كان لما حد يسقط في المدرسة وهو جاي من المدرسة شايف النتيجة يقول له ها انت سقيطة ولا ناجح، يقول لهم زي السنة فاتت بالظبط، وهم طبعا بقى يفهموا. باب الابواب والغلق للكعبة والمساجد، يعني باب جواز اتخاذ الابواب للمساجد والمغاليق كذلك ترابيس. قال ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري، نعم، ها؟ الغلق، باب الابواب والغلق، اظنها ستكون نفس المعنى. الغلق. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد اللي هو الجعفي الذي روى عنه الحديث الماضي، حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة يا عبد الملك، اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، قال: لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها، أي لرأيت شيئا حسنا جميلا حسن المنظر. هذا محذوف تقديره هكذا: لو أنك رأيت مساجد ابن عباس أي التي بناها في المدينة لرأيت مبان عظيمة منظمة اتخذت لها الأبواب والمغاليق في شكل حسن ومنظر جميل. هذا التقدير، هذا هو التقدير. هذا تعليق موصول. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم، عارم. وقتيبة قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد البصري عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني البصري عن نافع عن ابن عمر، نافع الفقيه المدني مولى ابن عمر، عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب. لما قدم النبي مكة استدعى عثمان ابن طلحة وهو من بني طلحة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم مفاتيح الكعبة، أعطاهم مفاتيح الكعبة ليفتحوها ويغلقوها، خزان الكعبة. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة استدعى عثمان ابن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، دخل فين بقى؟ دخل الكعبة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة. كم واحد دخلوا؟ بلال، أسامة بن زيد بن حارثة، وعثمان بن طلحة، ومن ثاني؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى كده كم؟ أربعة. ثم أغلق الباب. لما دخلوا الكعبة من الداخل أغلقوا مين؟ الباب. قال: فلبس فيه ساعة ثم خرجوا، أو فلبسوا فيه ساعة ثم خرجوا. الساعة في ذلك الوقت من الزمان تعني البره من الوقت أو المدة من الوقت، لا تعني الساعة التي هي 60 دقيقة. الساعة في لغة العرب تعني البره من الزمان. قال: فلبس فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر الذي لم يدخل، الذي لم يدخل وإنما حدثه أسامة وغيره، قال ابن عمر: فبدرت أي فسارعت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. كنت تعملوا جوا؟ قال: كنا نصلي. قال: وهل صلى فيه النبي عليه السلام؟ يعني صلى في جوف الكعبة؟ قال: نعم. فقلت: في أي، يعني في أي، في أي الأماكن صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهل الصلاة داخل الكعبة جائزة يا إخواني؟ هل الصلاة داخل الكعبة جائزة؟ طيب في أي اتجاه؟ في أي اتجاه؟ يصلي في أي اتجاه؟ كما لو صلى الإنسان فوق الكعبة يصلي فين؟ يصلي أيضا في أي اتجاه؟ في أي اتجاه؟ نعم. قال: فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين، بين الأسطوانتين. يقال للعمود إذا كان مبنيا من طوب أو لبن أسطوانة، أما السارية فهي التي نسميها نحن هذه الخرسانة. يبقى هذا العمود أو السارية يختلف عن الأسطوانة. الأسطوانة تكون جدارا أو عمودا مبنيا بالطوب اللبن أو بأي طوب. فقال: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى، يعني صلى كم ركعة. والمعلوم قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، مع جواز الأربع. لو صلى إنسان نافلة بالنهار أو بالليل فصلى أربعا وأربعا بتشهدين وتسليمتين اثنتين جاز ذلك. والأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين وأن يسلم بعد كل ركعتين. قال ابن بطال: الحكمة في غلق الباب حينئذ، يعني لما أغلق النبي الباب لما دخل، أي الحكمة من ذلك؟ قال: لئلا يظن الناس أن الصلاة فيه سنة. لما أغلقوا الباب؟ حتى لا يظن الناس أن اللي داخل مكة المكرمة لابد أن يذهب في جوف مين؟ الكعبة ويصلي ركعتين، فيلتزمون ذلك. ويحتمل أن يكون ذلك لئلا يزدحموا عليه، قفل الباب عشان يعرف يصلي ركعتين كده في بمزاج يعني، لأن لو ساب الباب مفتوح سيزدحم الصحابة رضي الله عنهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يتمكن من الصلاة بخشوع. أو ليكون ذلك أسكن لقلبه وأجمع لخشوعه، وإنما أدخل معه عثمان بن طلحة حتى لا يقال إن النبي إنما استبعد آل طلحة من حراسة البيت. يعني خد عثمان بن طلحة معه قال له افتح الباب، لما فتحه قال له ادخل، دخله معاه وصلى معاه جوه، لأنه لو قال له افتح الباب ثم لم يدخله وأغلق الباب دونه لظن الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما استغنى عن خزانة بني طلحة للكعبة المشرفة. وأدخل معه كذلك بلالا وأسامة لملازمتهما لخدمته عليه الصلاة والسلام، لأنهما من الموالي. وقيل فائدة ذلك التمكن من الصلاة في جميع جهاتها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى بين الأسوانتين، وبلال صلى إلى ناحية أخرى، وعثمان إلى ناحية أخرى، وأسامة إلى ناحية رابعة، حتى يكونوا قد صلوا جميعا في جميع نواحي المسجد، لأن الصلاة إلى جهة الباب هو مفتوح لا تصح. الحقيقة الجزئية دي أنا عندي محل إشكال، لا قال لأن الصلاة إلى جهة الباب وهو مفتوح لا تصح، لا تصح. إذا صح هذا الكلام فربما يحملون الباب أي عين الباب على أنه قام مقام الجدار، على أن الباب يقوم مقام الجدار، فالذي يصلي إلى الباب كأنه صلى إلى جدار الكعبة، ويقال إنه صلى في جوف الكعبة. وإذا صح هذا الكلام أن الذي يصلي إلى الباب وهو مفتوح كأنما صلى خارج الكعبة، وهو كلام الحقيقة أنا ما استبعده، لكن أنا ما وجدت الشيخ ابن باز قد علق عليه، فهذا شيء أكثر عجبا، إلا أن يكون العجب في فهمي لهذا الدليل. الباب الثاني والثمانون: باب دخول المشرك المسجد. وذكر فيه حديث الخيل وحديث ثمامة ابن أسامة. الثالث والثمانون: باب رفع الصوت في المسجد. قد وردت روايات تقول بالجواز، أي بجواز رفع الصوت في المسجد، وروايات بالمنع، وروايات بالمنع. وجه الجمع والربط بين الروايتين أو مجموع الأدلة في البابين المنع والإباحة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس. أما من باب اللغط الذي ليس وراءه منفعة ولا مصلحة ولا ضرورة فلا. يبقى الأصل في رفع الصوت في المسجد الجواز ولا الإباحة؟ الجواز ولا المنع؟ يبقى الأصل فيه المنع، وأنه لا يرفع إلا لإيه؟ إلا لضرورة، كضرورة العلم أو المصلحة أو التقاضي أو الخصومة أو غير ذلك كما مر بنا. باب رفع الصوت في المسجد، ولم يقل باب جواز رفع الصوت ولا باب منع رفع الصوت. لماذا؟ ليبين أن المسألة محل نزاع، ليبين أن المسألة محل نزاع. مولانا البخاري يعني العلماء بيقولوا كان فقيها ثبتا متمكنا، منين؟ ليس له كتاب في الفقه، ولكنهم أخذوا من هذه التبويبات، من هذه التبويبات أن البخاري كان حاذقا في الفقه. هو عارف ان المسألة دي لو كانت المسألة دي من مسائل الإجماع من مسائل الإجماع أو من المسائل الراجحة وغيرها مرجوح لقطع بهذا، وقد سار ديدنه في الكتاب كله على هذا. يقول: باب جواز فعل كيت وكيت. خلاص، كلمة جواز، جواز تدل على ايه؟ على الخلاف في الحكم، هو واجب ولا مباح ولا مستحب؟ يقول هو جواز اذا لم يترجح لديه الوجوب، ماشي. اما هنا فلم يقل باب منع رفع الصوت في المسجد ولا باب جواز رفع الصوت في المسجد. لماذا؟ لانه من قبل بين لنا باب جواز رفع الصوت في المسجد للحاجة، وذكر حديث مين؟ ابن ابي حضرت في الدرس الماضي، ذكر حديث ابن ابي حضرت مع دينه الذي كان ابي ابن كعب ابن مالك مع ابن ابي حضرت. هو كعب ابن مالك مع ابن ابي حضرت، مين اللي كان مدين؟ ابن ابي حضرت، صح. فلما تخاصما وارتفعت اصواتهما خرج اليهما النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا كعب ضع هذا، واشار الى شطر ماله، ثم قام الى ابن ابي حضرت وقال: قم فاقضه، يعني ادفع له هذا المال. ولم يعلق النبي عليه الصلاة والسلام على رفع الصوت، وانما قضى في الخصومة، وهذا يدل على جواز رفع الصوت في المسجد في الخصومات ولا لا؟ ما انتش معقول هتلاقي اثنين بيتعاركوا مع بعض عشان فلوس وكلهم بالراحة، مش ممكن، هتيجي ازاي؟ ده اقل واجب يبدأ به يعني ضرب النار وانت طالع عشان يعرف اخذ حق. قال البخاري: وحدثنا علي بن عبد الله وهو المديني، حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا الجعيد ابن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل. كنت قائما، وفي رواية كنت نائما، وكلاهما صحيح. كنت قائما في المسجد او نائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب. شوف، عمر بن الخطاب ما قالوش ايه؟ يا سائب اصحى تعالى ما اقول لك، لا، يعني القاه بحصباء. حدثني حاجة، جات الحصباء في السائب فقط، فنظر الى من الذي حصبه فاذا هو عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، اي بهذين الرجلين اللذين يرفعان اصواتهما، فجئت بهما. قال النبي، قال عمر: من انتما؟ او من اين انتما؟ من انتما يسير فيهم سيرة النبي عليه السلام. كان النبي اذا اتاه وفد قال: من القوم ومن اين اتيت؟ وفي هذا جواز التعارف، جواز مين؟ التعارف. تيجي دلوقتي تقعد في المجلس عايزين نتعرف يا اخوة، يقول لك: بس ده شغال مع الامن عايز يعرفنا عشان يروح يبلغ عننا. يا سلام، يعني هو لم يوقف عليا؟ انا الامن عارفك وعارف ابوك وعارف امك وعارف بتاكل ايه وتطبخ ايه، ما وقفتش عليك يعني. يقول لك: يا اخي ما فيش دليل على التعارف. لا، في دليل، في ادله كثيره جدا على التعارف. يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى، عشان ايه؟ قال تعرف لتعرف. قال: من انتما او من اين انتما؟ قال: من اهل الطائف. احنا مش من مكة ولا من مدينة، ده احنا منين؟ احنا من الطائف. انت عارف ان بين الطائف والمدينة حوالي 500 كيلو وزيادة، حوالي 500 كيلو وزيادة، والطائف برضو مكان بعيد عن منارة العلم، لان منارة العلم في ذلك الزمان كانت في المدينة، كانت في المدينة. ودي مسألة من المسائل التي يعذر الجاهل بجهلها، يعني دي المسألة من المسائل الفرعية جدا. يعني دلوقتي لما تيجي تسأل واحد الصلاة واجبة ولا مش، لا، عيب، عيب السؤال ده، لأنه دي من الثوابت والأساسيات، كيف تكون أو كيف تجهل أن الصلاة واجبة ولا لا. إنما دلوقتي لما تيجي تسأل واحد تقول له: هو رفع الصوت في المسجد جائز ولا غير جائز؟ لا، دي مسألة ممكن تخفى، صح ولا لا؟ فإذا كانت المسألة في ذاتها من المسائل التي يمكن أن تخفى حتى على أهل العلم، يبقى لابد من عذر الجاهل إذا جهلها. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول: من أنتما ومن أين أنتما؟ فقال: نحن من الطائف. دعيله. فقال عمر: لو كنتما من أهل البلد، يعني لو أنتم من هنا من المدينة، لأوجعتكما، أي ضربا. ليه؟ لأن دي من المسائل المنتشرة هنا في المدينة ولم يجهلها أحد من أهل المدينة، إنما أنا هفوتها لكم المرة دي عشان أنتوا غرب، أنتوا مش من أهل المدينة، لكن لو من أهل المدينة كان لي معكم شأن آخر. قال: ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتنفصل هنا، كأن عمر رضي الله عنه أخذ ذلك من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فهنا كأن عمر رضي الله عنه يذهب إلى أن من رفع صوته فوق صوت النبي ميتا كمن رفع صوته فوق صوت النبي حيا. ورفع الصوت فوق صوت النبي ميتا إنما يكون ذلك بمخالفة مين؟ السنة، وتنكب طريق الطاعة. هذا رفع للصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أما دون ذلك فلا. ومن هذه الجهة يتبين كون هذا الحديث له حكم الرفع، لأن عمر لا يتوعدهما بالجلد إلا على مخالفة أمر توقيفي، يعني عنده فيه كلام مرفوع من قوله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر في هذا الباب، طيب الحديث اللي احنا ذكرناه ده في الباب ده يدل على المنع ولا على الإباحة؟ يدل على المنع، ويروي مرة أخرى حديث كعب بن مالك في الإباحة، يروي في نفس الباب حديثان، ما هو لم يقطع في التبويب، قال: باب رفع الصوت في المسجد. طب يعني يا بخاري مباح ولا ممنوع؟ قال: انظروا الأدلة، فقد أوردت لكم دليلا يقول بالمنع ودليل آخر يقول بإيه؟ بالإباحة، في نفس الباب. وهذا يدل على أن الرفع والإباحة إنما مناطهما المصلحة والضرورة، المصلحة والضرورة، فحيث كانت المصلحة داعية إلى الرفع رفعنا، وحيث كانت المصلحة أو لم يكن ثم مصلحة يبقى الأصل إيه؟ الأصل المنع، يبقى الأصل المنع. وذكر حديث كعب بن مالك الذي شرحناه من قبل. نتوقف عند هذا الباب. طيب، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ بيقول: رجل دخل في الإسلام ولم ينوي أن يغتسل غسل الإسلام، ولكن يغتسل غسل الجنابة، فاستمر في أركان الإسلام سنين، فهل هذه العبادات التي فعلها مردودة؟ الجواب: أنها ليست مردودة، بل كثير من أهل العلم قالوا إنما جعل غسل الإسلام على الكافر إذا أسلم لأجل أن الكفار لا يحترزون ولا يغتسلون من الجنابة، فكأنهم قالوا إنما هذا الغسل الذي يغتسله المسلم عند دخوله في الإسلام إنما ذلك لأجل رفع الجنابة لا لعين الإسلام، فلا حرج عليك ولا تلزم كذلك بأن تجدد الغسل بنية الدخول في الإسلام، لا يلزمك هذا الآن. نعم، وصلى الله نبينا محمد.